بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أنها آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فمن آخر كلامه صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو الصلاة، لعظم قدرها وشأنها، أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت نظر في بقية عمله، وإن فسدت لم ينظر في بقية عمله والعياذ بالله. من تركها حتى لو تهاون فقد كفر، أي كفرا مخرج من الله. وهذا القول هو الراجح، لكن هؤلاء اختلفوا أيضا، فبعضهم قال من تركها بالكلية، أما من كان يصلي أحيانا ويتساهل لا نكفره، وهذا قول له وجهل. واستدل على الأقل نقول لا نكفره ظاهرا، أما ما بينه وبين الله فأمره إلى الله. والقول الآخر وهو الذي قال به قال ابن حزم، وقد جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيره من الصحابة، أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. واختار هذا القول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. سئل عن رجل يرتب الساعة على وقت الدوام، الساعة 7:30، وهو يعلم أن الوقت يخرج، فهو ينام وقد قرر ألا يصلي الفجر في وقتها، وهو صحيح البدن قادر على أن يقوم أن يصلي. قال: هذا من ترك صلاة واحدة بدون عذر عالما مختارا فهو مرتد كافر. هذه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز، وهؤلاء الصحابة له بهم قدوة، شأنها عظيم أيها الأخوة الصلاة، وليس كما يأخذ البعض أو يتصورها البعض. الأحاديث في ذلك كثيرة جدا. الصلاة أيها الأخوة من مكانتها الحفظ من الشرور، من شرور الدنيا. من صلى الصبح في جماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم حديث صحيح، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. يحدثني إمام مسجدنا يقول، وهو مدرس، يقول فيه شاب بالثاني متوسط، أراد المدرس أن نضربه فرفع العصا لضربه فمسكه، قال: والله ما تستطيع أن تضربني. فتعجب المدرس، يمكن توقع أن له يقول لي أبوي له مسؤول، ولا أبوي يعرف الوزير، وإلا غير ذلك. فاستغرب، وكان الولد ماسك اليد والمدرس معه العصا، قال له: لماذا ما أستطيع أن أضربك؟ قال: لماذا ما تدري؟ قال: لا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، وأنا قد صليت الصبح في جماعة فأنا في ذمة الله. فسقط العصا من يد المدرس وجلس يبكي. أيهم المدرس أيها الأخوان؟ أيهم الأستاذ؟ نعم، هذا الطفل، هذا الشاب يعلم أستاذه، وفعلا لم يضربه، كان المدرس وقافا عند حدود الله، لا يريد أن يخسر ذمة الله جل وعلا. فلذلك هي تحفظ الإنسان من الشرور. كذلك الصلاة مغفرة للذنوب، الصلاة سبب في دعاء الملائكة. يا أخي المسلم، الملائكة يدعون لك، الملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. أنتم الآن تدعو لكم الملائكة، أي شرف كهذا الشرف! لو قيل لبعضنا إن أمير المنطقة ذكرك في مجلس مدحك كان يتصور أن فوق الأرض، فكيف لو قيل لهم إن الملك قد ذكرك؟ ملائكة الرحمن يذكرونكم ويدعون لكم ويصلون عليكم، ملائكة الرحمن. فهذا كما في البخاري أيها الأخوة. فالصلاة أيضا كفارات كما تعلمون، وأيضا مكانة الصلاة وخاصة صلاة الجماعة أنه لم يعفى عنها حتى في صلاة الخوف. أنا أتعجب من الذين يقول صلاة الجماعة ليست واجبة سنة، وإن كنت قلت لكم لن أناقش الأحكام لكن عرضا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. صلاة الخوف أيها الأخوة فرضت على 6 أوجه أو أكثر، لكن أساسها صلاة الجماعة وهم مع العدو والرؤوس تتطاير والدماء تسيل، ومع ذلك لا يعفون من ترك صلاة الجماعة. طيب لو صلينا نخشى من العدو، جعل الله لا أحكام. إن كان العدو في المقابل فلها طريقة، يصلون جميعا لكن طريقة عجيبة جدا، يصلي بهم ويركعون معه، فإذا بعد ذلك سجدوا لا يسجد الصف الآخر، يبقى واقف لا يأتي العدو، فإذا انتهوا وهكذا، ثم يعود الصف من باب العدل، الصف المتأخر للصف المتقدم ويتأخر الصف المتقدم وهكذا. المهم أن تصلى جماعة. إذا كانوا ليسوا في جاه العدو، العدو من الخلف، صلاة عجيبة، يصلي بعضهم في عدة حالات، إما أن يصلوا ركعتين ثم يذهبون ويأتي آخر وكذلك، أو يصلون ركعة ثم يذهبون ثم يأتي مجموعة وتصلي ركعة ثم يذهبون وهكذا، مع أنه ثم يكملون صلاتهم. انظر هذا الفاصل، يعني مع أن الفاصل قطع الصلاة من أجل ماذا؟ من أجل قيام ماذا؟ من أجل قيام صلاة الجماعة. يحدثنا أحد الأخوة يقول انظروا اتباع السنة، يقول في الجزائر لما حان وقت الصلاة الفرنسيون الذين كانوا يحتلون الجزائر مقابلهم، حان وقت الصلاة قام قائدهم وأمر بالصلاة لأنهم في مقابل عدو يريد صلاة الخوف، فلما قبل أن يصلوا كل من معهم السواك سواك أخذ سواك وبدأ يتسوك، قال الفرنسيون هؤلاء يسنون أسنانهم ليأكلوكم، فهربوا. الحمد لله، هذه بركة السنة، وهو السواك، هذه بركة السنة. قد وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، وقليل منا من يحيي السواك عند الوضوء، كثير من يطبقه عند الصلاة لكن قليل من يطبقه عند الوضوء. فلذلك اتباع الصلاة لها أثر عظيم جدا، حتى أبث الرعب في صدور الأعداء. وأيضا أيها الأخوة الصلاة شريعة الأنبياء، كل الأنبياء كما ذكر الله جل وعلا عن عدد منهم ذكروا الصلاة، فلذلك قد رأيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم، اختلف هل هو قبل أن يعرج إلى السماء أو بعد أن رجع، والقول الراجح أنه بعد نزوله من السماء، لكن تجد أن إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وموسى وهارون كما ذكرت قبل قليل وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وعيسى وغيره. وعن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وقال عن داود وظن داود أن ما فتناه واستغفر ربه فخر راكعا وأناب. الشاهد كل الأنبياء، فالصلاة عظيمة، قد تختلف الشرائع لكن في الصلاة، بل قال العلماء إن هيئتها قريبة من هيئة صلاتنا ولا يتسع المقام لبيانها وتفصيلها. أخوتي الكرام، الصلاة كما قلت قبل قليل وأكده من أعظم سبل حل المشكلات. أذكر لكم هذه القصة، يقول أحد المشايخ وسمعته يتحدث، يقول كنا قد اجتمع المشايخ في قبل سنوات لمناقشة أمر عظيم جدا، يقول وكان الأمر عظيما وشديدا حتى أنه من شدة الأمر جلسوا ساعات يبحثون عن حل، ووصل الحال ببعضهم إلى البكاء والله. يقول سبحان الله، قام أحد المشايخ الموجودين وقال يا أخوان أرى أن الأمر قد اشتد وتعقد، أطلب منكم شيء واحد، يقول وقد قرب وقت الصلاة، قوموا نصلي قوموا نصلي لعل الله أن نفرجها بعد الصلاة. يقول فذهبوا، يقول فذهبنا وصلينا، يقول لما رجعنا يقول جلسنا والله يقول في دقائق لم تتجاوز 5 أو 10 دقائق انحل الموضوع تماما. نعم لو أننا في المشكلات التي نواجهها نلجأ إلى الصلاة، المشكلة بين الزوج وزوجته، يخرج الرجل إلى المسجد ويصلي أو إلى غرفة، المرأة كذلك، بين الأب وأبيه، بين الزملاء في قضية مالية، فلذلك أثر الصلاة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالصبر والصلاة، قال العلماء ذكر الصلاة بعد الصبر أن الصلاة تعين على الصبر وليس الصبر هو الذي كما يتوقع يعين على الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، والواو تقتضي المغايرة، فكأن الصلاة هي المعينة على الصبر، لأن بعض الناس يصبر يقول عجزت. أرسل لي أحد الشباب قبل أسبوع بسبب الأوضاع التي تمر وتعرفونها والأحوال والقرارات، قال نفذ صبري فماذا أفعل؟ قلت أنا ما أتعامل مع من نفذ صبره، أنا أتعامل مع لأنه ولا باقي شوي نفذ صبرك، لا تري خلاص أنت سوي اللي تقدر عليه. طبعا أنا أريد أدب الشاب هذا، نفذ صبرك ماذا تفعل؟ كيف ينفذ صبرك؟ والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر. طيب خف ضعفت، لأن الصبر ما كلنا يتحمله، صل. فإذا صليت قوي صبرك، واستعينوا بالصبر والصلاة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة، يعني الأنبياء. ذكرت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي اشتد أمر فزع إلى الصلاة وقال يا بلال أرحنا بالصلاة. فهذا أيضا حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان، طبعا هذا صححه الألباني وغيره، وكانوا يفزعون، نعم وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة، يعني الأنبياء. بينما البعض لما تقول ليش ما تصلي، ليش تأخرت الصلاة، قال والله يا أخي مهموم. لماذا أخرت الصلاة؟ قال والله يا أخي بالي متعب. سبحان الله سبحان الله، كيف يكون الإنسان؟ يقول أحد الأخوة قصة عجيبة اليوم حدثت وبلغتني اليوم. يقول كنت أريد أن أذهب للمسجد الجمعة قبل دخول الإمام بوقت، وهذا الأخ جزاه الله خير كما فهمت من حاله دون أن يسرع أنه يحب أن يبكر ويحصل على أجل التبكير. يقول قمت متعبا وشبه مريض. يقول فجاءني الشيطان وقال أنت مريض ومتعب ومعذور، فلما ذهبت إلا قبل دخول الإمام، لأنه يقول أنا متعود إذا دخلت المسجد أبتل أصلي أستمر أصلي حتى يدخل الإمام كما ورد في الحديث. يقول فعلا راق لي الأمر. يقول لحظات، قلت سبحان الله أذكر اليوم في محاضرة وأقم الصلاة لذكري وأكيد سيتطرق لهذا الموضوع. يقول فعزمت وذهبت للمسجد، يقول من أنشط أيام صلاتي هذا اليوم، والأخ من اللي ربما يكون موجود معنا الآن ويسمع كلامي. نعم أيها الأخ، بدل ما نعتبر أن أنت طبعا ليس المرض الذي يقعد عن الصلاة، أنا ما أتحدث عن المرض المقعد. كان بعض يا أخوان، كان أحد مشايخنا هو الشيخ محمد المنصور من القصيم، جاءوا به للتخصص المرض اللي مات فيه، كان يأتي شخص ويضعه على العربية يصلي في المستشفى التخصصي، يرفض أن يصلي بالغرفة، فتأخر عليه الرجل وهو لا يستطيع أن يمشي، فجاء على يديه وقدميه ويديه يزحف حتى وصل المسجد. وهذا الشيخ بارك الله له، بعد أن ختم كتاب الله توفي. نعم الصلاة إذا تعلقت القلوب في الصلاة اختلفت حال الإنسان. فكذلك أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعي إليه أخوه وهو في مسير فاسترجع وتنحى الطريق ثم صلى ركعتين ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا قال الآجري وجماعة في من أصيب بمصيبة يصلي ركعتين وهو متجه. أنا لاحظت ملاحظة حتى أيام العزاء عند بعض الناس يتأخرون عن الصلاة، أحيانا تفوتهم الصلاة، ليش؟ مشغولين والله بالعزاء. سبحان الله، أين واستعينوا بالصبر والصلاة؟ أين فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ من أعظم ما نحتاج إليه أيها الأخوة خاصة في هذه الأيام للثبات هي العبادة وبالذات الصلاة. فقد ثبت في الصحيح عن في مسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج ما هو؟ القتل. اسمعوا الأخبار يوميا، هل تسمعون نشرة أخبار الآن منذ فترة إلا فيها أغلبها عن القتل؟ بل أصبح رقم 2-3 عادي. يكون أرقام عشرات ممن يقتلون لها. هذا الهرج أيها الأخوة. الآن القتل للمسلمين في كل مكان كما نسمع في سوريا، نسأل الله أن يرفع البأس عنهم، في فلسطين، في العراق، في قبل في ليبيا واليمن الآن وأفغانستان، تأتي طائرة بدون طيار وتقتل الناس وهم في حفل الزواج من هؤلاء المجرمين. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج أي القتل كهجرة إلي. كم واحد منا يقول: يا ليتني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهاجر معه. طيب، أتيحت لك الفرصة. نعم، هذا حديث صحيح في مسلم وعند الإمام أحمد: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. نعم، العبادة في الفتنة كالهجرة إلي، وقد صححه الأرناؤوط. وعند الطبراني: العبادة في الهرج وفي الفتنة كهجرة إلي، وقد صححه الألباني رحمه الله جميعا. إذن نحن في فتن الآن، نرى التقلب، نرى أحوال نستغرب، ما كنا تحدث أحوال من أناس لم نكن نتوقع يوم من الأيام أن نسمعهم يقولون بهذا القول أو يفتون بهذه الفتوى. هذه الفتنة يا أخوان. كيف يثبت الإنسان؟ يثبت بالعبادة. ولذلك كان كما في رواية البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن وما فتح من الخزائن؟ أيقظوا صويحبات فواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وفي رواية البخاري: حتى يصلين. ولذلك أيقظ زوجاتها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الفتنة. فنحن فعلا نلجأ إلى الصلاة والعبادة حتى نثبت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من أعظم ما يثبت هي العبادة في الفتن. لي كتاب اسمه العبادة وكانوا لنا عابدين، فوصل إلى أحد مشايخي حفظه الله فقرأه على طلابه، ثم أرسل لي رسالة قال: قرأت كتابك وكانوا لنا عابدين، لكن لاحظت ملحظا. قلت: أنا أنتظر منكم من غيرك يا شيخنا. قال: لماذا لم تذكر أثر العبادة في الثبات عند الفتن؟ فلما قالها لي قلت: معقول؟ فرجعت إلى الكتاب فعلا، فإذا هي ليست موجودة. طبعا نقص بشر، لا في البشر. فأعدت طباعة الكتاب وأرسلتها للشيخ مباشرة: أثر العبادة في الثبات عند الفتن. ووجدت من الأدلة والنصوص الشرعية ومن أعظمها الصلاة الثبات عند الفتن. الآن الشباب يسألون: ماذا نفعل في هذه الفتن؟ نقول لهم: الصلاة الصلاة، افعلوا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نأتي أيضا من الوقفات. هل تريد أن تعرف مقدار صلاتك بعد كل هذه المقدمة؟ يقول حذيفة: احذروا النفاق، خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يخشع بدنك ولم يخشع قلبك. نعم، تجد في الصلاة منضبط لكن القلب غير موجود. فيقول الله جل وعلا: إن الصلاة تأمر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسبقا أشرت لهذا وأعيده اليوم. قال العلماء: للعهد أو للاستغراق، إن الصلاة التي شرعها الله جل وعلا هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال بعض العلماء: إذا أردت أن تعرف هل صلاتك كاملة أو لا، انظر ما تعمل من معاصي، فبمقدار ما تعمل من معاصي فهو نقص في صلاتك. لماذا؟ انظر كيف المقياس. قال: لأنك لو أديت الصلاة على وجهها الصحيح يقينا، هذا كلام الله جل وعلا، لا نهتك عن الفحشاء والمنكر. فما دمت قد وقعت في بعض المعاصي فالأصل من أين نشاء؟ من نقص في صلاتك. فأصبح الواحد من يقول: يا ليتني أعرف صلاتي كم قبل منها، يا ليتني أعرف كم أقمت من صلاتي. واضح الأمر. إن وجدت أن صلاتك أو أنك لم تقع في الفحشاء والمنكر فإن صلاتك كاملة، وهي الصلاة التي أمر الله بها. وإن وقعت في شيء من المعاصي حاشاكم من ذلك، فاعلم أنه سبب أن سببه نقص في صلاتك. لأنك لو صليت الصلاة الكاملة فإن قول الله وقوله الحق: إن الصلاة التي أمرت بها، الصلاة المعهودة المفروضة، تنهى عن الفحشاء والمنكر يقينا. ولذلك نجد العباد يختلفون فيها، في عبادتهم وفي صلاتهم وفي قيامهم، وتجد أثر هذا على صلاتهم وعلى معاصيهم وآثام، تجد على طاعاتهم، بينما عكس ترى والله المستعان من يركع ركعتين عاجلتين أو أربعا ثم يذهب مباشرة إلى المنكر وغيره. ولذلك فقه هذا قوم شعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نعم أيها الأخوة، الصلاة شأنها عظيم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كثير منا يفهم هذه الآية هو أنك تجد أثر السجود في جبهتك، لا، هذا قول بعض المفسرين، لكن القول الصحيح ما قال الله سيماهم في جباههم من أثر السجود، مع أن الجباه وردت في القرآن كما تعلمون. ماذا قال الله سيماهم في وجوههم؟ ما هي؟ قال العلماء: هو نور في الوجه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي من أثر الصلاة، عبر عن الصلاة بأخص أركانها وهو السجود، كما قال عن الحج: الحج عرفة، فعبر عن الصلاة بالسجود، فقال سيماهم في وجوههم، وجوههم وجباههم من أثر السجود. ما هي هذه السماء؟ هي سماء النور، الوضاءة. وتجد آخرين على وجوههم قتم وغبرة والعياذ بالله، تشاهد هذا ولو دققت لوجدت أن عندهم تقصيرا في صلاتهم أو إهمالا لها. كلنا نريد النور أيها الأخوة. ذكر ابن القيم، يقول ابن القيم: من للصلاة تأثير عجيب. هذا الكلام مهديها لكم يا أحبة الكرام. للصلاة، من ابن القيم: للصلاة تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. وسر ذلك يقول ابن القيم أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل. والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها لديه سبحانه وتعالى، ومسارعة إليه يهبها لهؤلاء العبيد. ثم ذكر من آثارها شيئا عظيما أنها منهات عن الإثم كما ذكرت لكم، فارجعوا لزاد المعاد فقد ذكر شيئا كثيرا. وأخيرا أيها الأخوة، كيف نحقق المقصود؟ هو أن نعظم الصلاة في القلب أولا. ولذلك ألف محمد بن نصر المروزي كتاب تعظيم الصلاة. الصلاة الحقيقية هي التي فيها حضور القلب أيها الأخوة، وليس فقط حضور البدن مع أهمية حضور البدن، أيضا أن نتعلم صفات الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما في صحيح البخاري. أيضا تفريغ الوقت للهم. بعضنا أيها الأخوة لا يعرف أو لا تأتيه الهموم إلا هو يصلي. يحدثنا أحد الأخوة يقول: كنت أصلي عند جاء في مسجد السوق، فأخرج رجل الفاتورة والحاسبة، ثم تذكر أن يصلي وأدخلهما، ثم جاء للصلاة الركعة الثانية وأخرج الفاتورة والحاسبة، ثم تذكر يصلي وأدخلهم. وأنا رأيت من أخرج الجوال وأراد يأخذ القلم ليكتب الرقم، ما هو يصلي. أما تشويش الجوالات والإزعاج إلى اليوم الجمعة ونحن نصلي في الصلاة، عندنا من يزعج في الجوالات حتى تجد فيها المنكر والعياذ بالله من هذه الموسيقى وغيرها، هذا يليق بالصلاة؟ لو كان يريد أن يدخل على عظيم من أهل الدنيا لأغلق الجوال، لكنه في الصلاة لا يفعل ذلك. فالتهيؤ للصلاة، التبكير إلى الصلاة. لذلك كان، اسمعوا، دخل سعيد بن المسيب رحمه الله مرة المسجد وقد سبقه ثلاثة وهو الرابع فأسف، وقال: رابع أربعة لمن السابقين. ثم قال سعيد: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة. وقال: ما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، يعني في الصف الأول ما أنا يصلي. نعم. وقال وكيع بن جراح: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وقال إسماعيل بن عبد الله: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي فقط. نعم. وهكذا، فكانت قلوبهم معلقة بالمساجد، وهؤلاء من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. أقول: من كان قلبه معلقا في المساجد فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المساجد. ومن ذلك الصلاة والتنظيف والتطيب. يا أخوة الكرام، بعض المصلين هداهم الله يخرج من المسجد، يأتي للمسجد ويخرج عليه ثياب النوم، ثم يدخل بيت دقائق تفاجأ يخرج في أحسن الملابس، أين ذاهب؟ لمناسبة. أين قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند مسجد، عند كل مسجد؟ قال العلماء عند كل صلاة. الآن المسجد تأتي بثياب النوم، أنا ما أقول هذا حراما لكن لا يليق، بينما لزملائك أو للمناسبة تلبس وتطيب أحسن ما لديك من الثياب. رأيت واحد من الأخوة يقول أنا لا يمكن أن أصلي حتى داخل بيتي في الثياب التي يسمى ثياب النوم البيجامة. قلنا له ما السبب؟ قال حدث لي قصة، كنت أصلي أحيانا في داخل البيت فقط، كنت أصلي داخل البيت في البيجامة. طبعا أنا لا أقول هذا حرام حتى لا يفهم كلامي، لكن ليس الأولى. يقول يوم من الأيام رأيت كأنني، وهو طالب علم هذا الرجل، كأنني في مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة فتخلف الإمام، فأشار الناس إلي وأنا بطرف الصف، قالوا للمسؤول عن شؤون الحرم المدني الشيخ فلان موجود هناك، فجاء لي يريدنا أن أتقدم أصلي لأنه معروف الرجل. فلما نظر إليه قال لا لا تقدم، أنت عليك ثوب النوم لن أقدمك، فانتهى من الصلاة. قال بقى يقول حرمت الصلاة ولو في المنام، ما لو الرؤية مهمة لما تكون رؤية صالحة. فلم يلبس ولم يصلي يوما واحدا منذ سنوات طويلة حتى في داخل بيته. أنا لا أقول هذا يحرم، لكن أقول الله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء عند كل صلاة. قال العلماء أيضا من التهيئ الصلاة هو متابعة المؤذن والترديد معه لتحصل على هذا الأجر العظيم في دخول الجنة ونجاة من النار وتحلق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يغفر له. ثلاثة أحاديث صحيحة عن عمر رضي الله تعالى عنه وسعد بن أبي وقاص وعن عبد الله بن عمرو، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال الدعاء المأثور، وهي عدة أدعية وليس كما يفهم البعض أن فقط اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا واحد منها، فيحدث له هذا الأجر العظيم، تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر له، وأيضا يدخل الجنة، بس بشرط أن يكون صادقا من قلبه وليس مجرد اللسان. أيضا من تعظيم الصلاة منع أسباب التشويش، ولذلك تعديل الصف وتنبيه الجماعة مثل هذه الجوالات وغيرها، أيضا السكون في الصلاة وعدم كثرة الحركات لأنها تشغل القلب. وذكرت لكم في درس ماضي قصة أحد الأخوة يحدثني يقول إن رجلا جاء إلى مدينة من المدن فدخل يصلي، كان مسافرا ليس من أهل المدينة، ومع كل أسف كطريقة كثير من الناس عندما يصف الصلاة يبدأ توه متوضئ يمسح الوجه واليدين إلى غير ذلك يتفرغ لهذه الأشياء. يقول بعد أن انتهيت من الصلاة فإذا رجل جالس وعليه بعض آثار التقصير في ظاهره، فسلم علي قال يا أخي الكريم هذه صلاة بتش فيها؟ قال من دخلت وأنت تسلح غدرتك وشماغك وتمتح وجهك؟ يقول قلت له فيك خير كان ما خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرك. قال جزاك الله خير أنا نصحتك. قلت لا أنصح نفسك، أسلوب ما كان مناسب طبعا. يقول لما ذهبت لاحظوا أن النصيحة تنفع ولو بعد حين. يقول لما ذهبت إلى بلدي بديت أفكر بالصلاة، فإذا والله صلاتي ليست صلاة فعلا. أول ما أدخل أبدأ في ترتيب الثياب والملابس والشماغ وغير ذلك. يقول فعزمت على إصلاح صلاتي ومن ذلك اليوم وأنا لا أترك هذا الرجل من الدعاء له في صلاتي وفي سجودي، لأنه أصلح لي صلاتي. طبعا ذاك الرجل خرج على أن هذا أساء إليه ورد دعوته، ولكن يقول بقيت لأنه أصلح لي أعظم ركن بعد الشهادتين. فلذلك كثرة الحركة بدون حاجة ليست القضية محدودة بثلاث حركات أو أقل أو أكثر، العلماء لهم خلاف في هذا، لكن كل إنسان منا يدرك نفسه يتحركون بدون حاجة من استعداد الصلاة هو ذلك. أيضا من تعظيم قدر الصلاة الإخلاص ونماذج من الخاشعين، أختم بها. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه إياكم وخشوع النفاق. قيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. اللهم سلم سلم، المشكلة الذي لا البدن ولا القلب، هذه أحوال واقعنا الله يصلح الأحوال. وعمر رضي الله تعالى عنه رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا قد طأطأ رقبته في الصلاة فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. نعم أرى بعض الناس عندما يصلي ليس الخشوع كذا، لأن أن يرى في مكان سجود هذا صحيح، لكن بعضهم يطرق بشكل كأن يكاد لحيته أو ذقنه يلمس صدره. هذا الذي رأى عمر فنهاه، قال ليس هذا هو الخشوع. لا، الخشوع في القلب لا يعني أنه ليس خشوع في البدن، لكن هذا مبالغة وغلو ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل مدح أهل الإسلام طائفة من العلماء والفضلاء، قال عمر بن عبد العزيز لابن أبي مليكة صف لنا عبد الله بن الزبير. عمر بن عبد العزيز يسأل ابن أبي مليكة رحمهم الله جميعا، يقول قال فحرك بشفتيه ثم قال لقد قام، أي عبد الله بن الزبير، يوما إلى الصلاة فمر حجر من حجارة المنجنيق. تعرفون كان في مكة وهو أمير مكة، وضربها الحجاج بالمنجنيق، فضربها الحجاج في المنجنيق. يقول فمر حجر من حجارة المنجنيق بين لحييه وصدره وهو يصلي، فوالله يقسم ابن أبي مليكة وهو يحدث عمر بن عبد العزيز، فوالله ما خشع لها بصره ولا قطع لها قراءته ولا ركع دون الركوع الذي كان يركع. إن ابن الزبير كان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليها، ولقد كان يركع ويسجد كأنه ثوب مطروح. وقال غيره كان الحمام يقع على رأس ابن الزبير في المسجد الحرام، كان الحمام يقع على رأس ابن الزبير في المسجد الحرام يحسبه جذعا منصوبا لطول انتصابه في الصلاة، يحسبه عمود، لو تحرك ما كان عمود. وقال آخر كانت العصافير تقع على ظهر إبراهيم بن يزيد بن شريك وهو ساجد كما تقع على الحائط وربما نقرته وهو ساجد. ونقل هذا أيها الأخوة عن عدد من السلف، كان بعضهم يصفر ويحمر، ومنهم علي رضي الله عنه إذا وقف بالمنبر اصفر واحمر وقال يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا. هذا علي رضي الله تعالى عنه. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه فما يفتر، ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل وعيناه تزرفان. هكذا كان هؤلاء. هذه الصلاة أيها الأخوة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة التي أمر الله بها. فإذا صلينا هذه الصلاة فأبشروا والله بسعادة الدنيا والآخرة، أبشروا والله بالسعادة أيها الأخوة، أبشروا وبشروا المؤمنين، أبشروا بحلول مشكلاتكم العاجلة والآجلة، أبشروا بالرضا من ربكم جل وعلا، أبشروا بالنور في قبوركم وفي مواقف العظيمة يوم القيامة، الصلاة معكم بنورها. فالصلاة نور أيها الأخوة. وأختم فأقول إن رأيت أنك بعد كل صلاة تقرب من الله فهنيئا لك، ومن رأى وحاشاكم من ذلك أنه يصلي ولم يجد في إيمانه أثرا فإنه لم يصلي الصلاة التي أمر الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، كما في سورة البقرة في قصة التحول إلى بيت المقدس، من بيت المقدس إلى الكعبة، قال العلماء وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. إذا كان الإنسان يعمل ولا يكسب دراهم ولا تزيد دراهمه في أي عمل يعمله، إذا كان الإنسان يذهب إلى البئر ويرجع بدون ماء ما قيمة ذهابه، إذا كان يذهب إلى البر ليأتي بالحطب وغيره وليس معه حطبا ما قيمة خروجه. كذلك الصلاة، إن لم تجد أن صلاتك تزيد إيمانك وترقق قلبك فاستدرك نفسك قبل فوات الأوان. هذه الصلاة التي أمر الله بها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة هبة من الله لنا. مع كل أسف كما بدأت أنهي فأقول الكثير يفهمها أنها تكليف وثقل، وهذا فعل المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما الصادق، كم كان علماؤنا في صلاة، وذكر لي من صلاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شيئا عجبا، حتى أنه كان شابا فصلى يوما ففاتته ركعة، فبلغ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو يصلي بعد الصلاة أن الشيخ عبد العزيز فاتته ركعة، فقال بعض الناس ثوف بعض الناس يسوف، يعني يسوف يتأخر حتى تفوته. قالوا فما فاتته ركعة بعد ذلك، وفاتته الصلاة يوم صلاة الفجر أثرنه، هذا معذور شرعا، ومع ذلك قالوا حزن حزنا شديدا حتى ما فاتته صلاة فجر بعد ذلك حتى مات. هذه نماذج كثيرة جدا من علمائنا، بل بعضهم بالفضائل يقوم قبل الفجر بيومين بساعتين أو ثلاث، ومنهم من إذا قام قبل الفجر بساعة تأثر وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذه الذنوب التي أخرت قيام الليل؟ فالله الله، الصلاة بين أيديك هي صلة بينك وبين ربك. إخوتي، لو كنا في مجلس ودخل رجل وقالوا هذا يستطيع أن يدخل على الملك في أي وقت، كيف يعظمه الناس في أي وقت؟ فما بالك بالذي يستطيع أن يتصل بالله في أي وقت؟ نعم، تستطيع أنت تصلي، لأن الصلاة سمي الصلاة فهي صلة بين العبد وربه، فافزع إلى الصلاة، لا يحول دون ذلك إلا وقت النهي. ووقت النهي حتى بعض أوقات النهي في ذوات الأسباب تصلي، ما الذي يحول بينك أن تختم الصلاة أو إذا فزعت أو مشكلة في البيت أو قضية رزق أو غير ذلك، أن تفزع إلى الصلاة بقلب حاضر مطمئن، وابشر والله سترى، ولكن بيقين وصدق، إياك أن تقول سأجرب، الصلاة لا تجرب، هذه يقينيات، ادعوا الله أنتم موقنون في الإجابة وسترون الخير، حفظكم الله ورعاكم.